أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل مما ذكرنا أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية على أساس أنها معصية للمولى وظلم وطغيان عليه، ليس حكما تنجيزيا بل هو معلق على عدم الترخيص من الشارع في المخالفة. فإذا رخص المولى فيها أي في المخالفة وأذن فيها، فعندئذ لا تكون هذه المخالفة معصية للمولى وظلما وطغيانا، بل هي موافقة للمولى في جعله وقراره الثاني. فإذا يرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه، فإن العقل إنما يحكم بقبح المخالفة القطعية، فلحاظ أنها معصية وظلم على المولى. وعلى هذا فلا فرق بين حكم العقل بقبح المخالفة في موارد العلم الإجمالي وموارد العلم التفصيلي. فكما أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية حكم تعليقي في موارد العلم الإجمالي، فهو حكم تعليقي في موارد العلم التفصيلي أيضا. غاية الأمر أن في موارد العلم التفصيلي هناك مانع آخر يمنع من جعل الترخيص كما تقدم. ومن هنا يظهر أن المدرسة المحقق النائل قدس الله أسرارهم قد ظنت بأن جعل الشارع الترخيص في أسراف العلم الإجمالي مناف لنفس حكم العقل مع كون موضوعه محفوظا، فعندئذ يكون هذا الترخيص ترخيصا في معصية المولى وترخيصا في ارتكاب الظلم والعدوان. ومن الواضح أنه قبيح فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم. ولكن قد ظهر منا ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإن هذا الترخيص بما أنه من نفس المولى فهو رافع لحكم العقل بارتفاع موضوعه، وما هذا الترخيص لا تكون المخالفة معصية للمولى وظلما وعدوانا على المولى، فيعتبر أن المخالفة كان بإذن المولى وترخيصه، بل ليست مخالفة وأنها موافقة للمولى في جعله الثاني وقراره الآخر. فالنتيجة أنه لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي من ناحية حكم العقل بقبح المخالفة القطعية العملية. ومن هذه الآخرة لا مانع. وهل هناك مانع آخر يمنع من هذا الجعل؟ أو ليس هناك مانع آخر. قد يقال كما قيل أن هناك مانعا آخر يمنع من هذا الجعل، وهو وجود المزادة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وعدم إمكان اجتماعهما في موضوع واحد. فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد عينين، فالمعلوم بالإجمال هو نجاسة الجامع العربية، وهو عنوان أحدهما. فأما نجاسة كل من العينين فهي مشكوكة، فنجاسة هذا العناء بعينه مشكوكة، ونجاسة العناء الآخر مشكوكة. فموضوع الحكم الظاهري وإن كان محفوظا في كل من العناءين بعينه، إلا أنه مع ذلك لا يمكن جعل الحكم الترخيصي الظاهري كالطهارة الظاهرية لكل من العناءين بعينه. فإن المولى إذا جعل الطهارة الظاهرية لهذا العناء، وجعل الطهارة الظاهرية لإناء آخر بعينه لمقتضى إصالة الطهارة، فيلزم حينئذ اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقع في شيء واحد، وهو النجاسة الواقعية، لأن أحد العناءين نجس في الواقع، ولا يمكن اجتماع الطهارة الظاهرية مع النجاسة الواقعية في شيء واحد. فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الأحكام الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، لأنه يؤدي إلى اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقع في موضوع واحد، وهو مستحيل. ولكن للمناقشة في ذلك مجالا واسعا لما ذكرناه في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وسيجيء الكلام فيه بعونه تعالى عن قريب، أنه لا تنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية أصلا. وملخص ذلك أن الأحكام الظاهرية على نوعين، أحدهما الأحكام الظاهرية التاريخية، وهي الأحكام التي مجعولة من قبل المولى للحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ، والآخر الأحكام الترخيصية المخالفة للأحكام الواقعية الإلزامية. أما النوع الأول من الأحكام الظاهرية فهي مجعولة لأجل الحفاظ على الأحكام الواقعية بمبادئها، بما لها من المبادئ، وليس لها شأن آخر غير ذلك، غير تنجيز الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ على تقدير الإصابة، وذلك كوجوب الاحتياط واستصحاب المثبت واستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي، وكالإمارات المثبتة للأحكام الإلزامية، فإن جعل هذه الأحكام الظاهرية إنما هي بداء الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ، واهتمام الشارع بالحفاظ عليها يدعوه إلى جعل تلك الأحكام الظاهرية، ولا يترتب على تلك الأحكام الظاهرية غير الحفاظ الأحكام الواقعية وتنجزها شيء آخر، لا على مخالفتها ولا على موافقتها. لا يترتب العقاب على مخالفتها والثواب على موافقتها، والعقاب والثواب مترتبون على مخالفة الأحكام الواقعية وموافقتها فقط، فهذه الأحكام الظاهرية منجزة لها على تقدير الإصابة فقط، فشأنها التنجيز والحفاظ عليها. ومن الواضح أنه لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية وبين الأحكام الواقعية، فإن التنافي بينهما إما في مرحلة المبادئ أو في مرحلة العمل، وأما في مرحلة الاعتبار فلا يتصور التنافي، لأن الاعتبار ليس له واقع خارجي لكي يقع التنافي بين الاعتبارين. فأما في مرحلة المبادئ فلا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وذلك لأن مبادئ الأحكام الواقعية واهتمام الشارع بالحفاظ عليها هي تدعو الشارع إلى جعل تلك الأحكام، فليس لتلك الأحكام الظاهرية مبادئ أخرى في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، بل اهتمام الشارع بالحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية يدعوه إلى جعل تلك الأحكام، فإذا لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية في مرحلة المبادئ. وأما في مرحلة العمل فهو ظاهر، لأن هذه الأحكام الظاهرية التاريخية لا تقتضي العمل بنفسها، وإنما تقتضي الإتيان بالأحكام الواقعية وامتثالها والعمل على طبقها فقط. فهذه الأحكام الظاهرية التاريخية إنما تقتضي امتثال الأحكام الواقعية في هذه الحالة، أي في حالة الشك والجهل بها، فهي تقتضي امتثالها في هذه الحالة وهي حالة الشك والجهل، فإذا لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية التاريخية وبين الأحكام الواقعية أصلا. وأما النوع الثاني من الأحكام الظاهرية وهي الأحكام الترخيصية المخالفة للأحكام الواقعية الإلزامية، كما في موارد إصالة البراءة وموارد الاستصحاب المثبت للحكم الترخيصي وموارد الإمارات المثبتة للأحكام الترخيصية، فإن جعل هذه الأحكام الظاهرية الترخيصية في مقابل الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الواقعية إلزامية إما وجوب أو تحريم، فهذه الأحكام الظاهرية أحكام ترخيصية، ومع ذلك لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لا في مرحلة العمل ولا في مرحلة المبادي. أما في مرحلة المبادي فلأن الأحكام الواقعية ناشئة من المصلحة أو المفسدة الإلزامية في متعلقاتها، فأما هذه الأحكام الظاهرية الترخيصية فهي ناشئة من المصلحة النوعية التفصيلية، والشارع بما أنه اهتم بالمصلحة النوعية التفصيلية فمن أجل ذلك جعل تلك الأحكام أي الأحكام الترخيصية، ولم يجعل وجوب الاحتياط في هذه الموارد، وجعل الأحكام الترخيصية من جهة المصلحة النوعية التفصيلية واهتمام الشارع بتلك المصلحة، فإذن لا تجتمع مبادئ تلك الأحكام الظاهرية مع مبادئ الأحكام الواقعية في موضوع واحد لكي يقع التنافي بينهما، فإن مبادئ الأحكام الواقية من المصلحة أو المفسدة قائمة بمتعلقاتها، ومبادئ الشخصية قائمة بمتعلقاتها في الواقع، ومبادئ هذه الأحكام الظاهرية مصالح نوعية التسهيلية لنوع المكلف، فإذا لا تنافي بينهما في مرحلة المبادئ، وأما في مرحلة الامتثال فإذا كذلك في مرحلة العمل، فإن التزاحم في الحقيقة إنما هو بين المصلحة النوعية التسهيلية وبين المصالح أو المقاصد الشخصية، التزاحم في الحقيقة بينهما، فإذا رجح الشارع جانب المصلحة النوعية التسهيلية واهتم بالحفاظ عليها وجعل تلك الأحكام الترخيصية، فمعنى ذلك أن الأحكام الواقعية لم تصل إلى المكلف ولم تتنجز عليه، فإذا لم تصل الأحكام الواقعية إلى المكلف فلا يجب امتثالها والعمل بها، فلا يجب امتثال تلك الأحكام والإتيان بمتعلقاتها لأنها لم تصل إلى المكلف، فإذا جعل المولى الأحكام الترخيصية كإصالة البراءة واستصحاب المثبت للحكم الترخيصي والإمارات المثبتة للأحكام الترخيصية فإذا جعل هذه الأحكام الترخيصية فجعلها يكشف عن أن المصلحة النوعية التفصيلية أهم بنظر الشارع من الحفاظ على المصالح أو المفاسد الشخصية للأحكام الواقعية، فأن الأحكام الواقعية لم تصل إلى المكلف فلا يجب اتصالها والإتيان بمتعلقاتها، فمن أجل ذلك لا تنافي بين الأحكام الظاهرية الترخيصية وبين الأحكام الواقعية الإلزامية، لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة العمل. هذا ملخص ما ذكرناه في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ثم إنه على هذا فلا تنافي بين الجعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وبين الحكم الواقعي الموجود فيه، لا تنافي بينهما، فإن الشارع جعل الحكم الترخيصي الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، فهذا الجعل يدل على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بسقوط موضوعه، فإن العلم الإجمالي إنما يقتضي تنجيز التكليف إذا أراد المولى امتثال ذلك التكليف، فإذا تعلق بتكليف أراده المولى امتثاله فهو منجز، وجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يكشف أن المولى لم يرد امتثال الحكم الواقعي، فإذا تعلق العلم به لا أثر له ولا يكون منجزا، وعلى هذا فلا مانع من جعل الأحكام الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ولا تنافي بين هذه الأحكام الترخيصية الظاهرية وبين الحكم الواقعي الإلزامي، لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة العمل. فعندئذ نبحث هل هناك مانع آخر عن جعل الأحكام الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، أو أنه ليس هناك مانع آخر ثبوتا؟ فإذا لم يكن مانع آخر ثبوتا نتكلم في مرحلة الإثبات. هل هناك مانع في مقام الإثبات عن شمول أدلة الوصول الترخيصية لأطراف العلم الإجمالي، أو لا يكون مانع أيضا؟ نتكلم فيه.